السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قبل القراءة في العمدة في الفقه ونواصل القراءة إلى ما تيسر مع وعدكم إن شاء الله، إن لم يتيسر إتمام الكتب أننا نصنع الجزء الثاني في الإجازة إن شاء الله من هذه الكتب. عباد الله، أردت أن أضرب مثلا قبل أن نستمع إلى قراءة الأخ الفاضل لكتاب العمدة في الفقه، بمن يسلك الطريق هكذا يقول أنا أريد أن أدخل الجنة ثم لم يطلب العلم ولم يجلس في حلقات العلم. هذا مثل أضربه للتنفير من الزهد في العلم والتفقه في الدين، فاستمع لهذا المثل. مثل من يعني لا يطلب العلم وينفر عن حضور حلقاته العلم والفقه في الدين ويريد أن يذهب إلى الجنة، يدخل الجنة، كمثل من يقول أنا أريد أن أذهب إلى تبوك، ثم يقال له أتعرف خارطة الطريق إلى تبوك؟ وإذا به يقول لا أعرف خارطة الطريق، هل اشتريتها؟ يقول وجدت الناس زحاما فلم أشترها، يعني عجزا وكسلا، عياذا بالله، عجزا وكسلا. فقيل له كيف إذن؟ يقول ربي يهديني وأعرف المكان وأعرف البلد. فكذلك الشخص الذي يقول أنا أدخل الجنة، أنا أدخل الجنة، ثم أنه بعد ذلك لا ينظر إلى خارطة الطريق إلى الجنة، ألا وهي حلقات العلم، أن يطلب العلم ويهتم بالعلم ولا يظهر عليه آثار الإعراض عن العلم واللهو واللعب، بل يقبل ويطلب العلم، لأن العلم هو خارطة الطريق إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق إلى الجنة. فإذا من فقد هذه الخارطة وهي العلم سيفقد الصواب والطريق الذي يسلك به أو يسلك فيه ليصير إلى جنة الخلد. هذا واضح جدا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. فهيا يا إخواني لنطلب العلم، لأن الله أمر بطلبه، فقال في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صادقا صالحا. اقرأ. وصلت من القراءة إلى أين؟
وإن كانت على الأرض
ويجزئ، نعم،
في سائر النجاسة، اشتبه،
نعم، قال وتغسل إلى، قال ويجزئ في سائر النجاسات. نعم، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الفقيه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدام المقدسي رحمه الله وغفر له وجعله في عليين، وغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع كما في عمدة الفقه. وقال رحمه الله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء.
نعم. ويجزئ قال رحمه الله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من النوم، استدل بقوله: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ولكن هذا التعليل في الغسل بثلاث فيه نظر، فليس النبي أمر بغسل يدين ثلاثا لعلة واضحة وهي النجاسة، بل علل ذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله بأنه لا يدري أين باتت يده. قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ما قال فإنها تبيت في نجاسة، لا يدري، هذه العلة. فقال ابن تيمية رحمه الله: لعله يبيت عليها شيطان أو، فلم يذكر العلة، فالعلة أنه لا يدري أين باتت يده. نعم. وعلى هذا من بات ويده مربوطة برباط يسمونها اليوم الرباط الضاغط كلتا يديه، فقام من النوم وراد أن يغسل، على هذا ذكر ابن تيمية العلة لم يدري أين باتت. نعم. هل يتركها لأنه أي تيقن أن نجاسة لم تصبها؟ صحيح، أحسنت. يقول أخ القارئ: لا، وهو الصواب، لأن العلة أنه لا يدري أين باتت يده، وليست العلة نعم أنها باتت في نجاسة. وإن قال بعض أهل العلم مثل الشافعي أو غيره قال: الحجاز أرض حارة، وكانوا يستجمرون بالحجارة فيبقى بقايا تسيل من الحرارة، فلربما دخلت في ذلك الموضع فتنجست اليد، لكن ليست هذه العلة يقول ابن تيمية المنصوص عليها. العلة المنصوص أنه لا يدري أين باتت يده. فإذا لا نستفيد من هذا الحديث دليلا على غسل النجاسة كم؟
ثلاث مرات.
ثلاثا. فحينئذ إن قال نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجزي أحدكم بذهب الغائط ثلاث أحجار، نقول أيضا هذا فيه نظر، لأن هذا بالأحجار، والماء لا يقاس على الأحجار، لا يقاس الماء على الأحجار. إذن لم يأتي على الصحيح كما قال النووي عدد في غسل النجاسة. طيب، بل المقصود إزالة عينها ولو بمرة، إذن الصواب أن تغسل بلا عدد لإرادة إيش؟ إذهاب عينها. فإذا بقى أثرها كلون الحمار اللي في الدم مثلا في دم الحيض فلا حرج. ولذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فمرة قال تغسل سبع، مرة قال ثلاث، مرة قال بلا عدد، وهذا الصواب أن تغسل بلا عدد ولو مرة ما دام أن في تلك المرة ذهب عينها ولا يضر أثرها. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث خولة بنت يسار رضي الله تعالى عنها، وأنها قالت: يا رسول الله إني أغسل دم الحيض ويبقى أثره. قال: لا يضرك أثره ما دام منك تغسلين عينه، لا يضرك إيش؟ أثره. وإن كانت النجاسة على الأرض فصب واحدة، لكن لابد من التكاثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء، ذنوبا من ماء. فإذا كاثر الماء على الأرض التي تمتص الماء، التي تمتص الماء، لأن أرض مثل النبي كانت حصباء، فإذا كثر عليها الماء تداخلت في الأرض هي والنجاسة. ولذلك النبي في صحيح البخاري قال في ليلة القدر: الليلة التي أريد في صبيحتها أن أسجد على ماء
وطين.
نعم، فكان مسجده أرض ذات حصباء صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت الأرض ذات بلاط فإنه يسيل عليها الماء حتى النجاسة حتى تذهب إلى البالوعة أو المجرى، البالوعة أو المجرى. وحينئذ إذا لم تكن بالوعة أو مجرى ثم كاثر عليها الماء حتى المكاثرة أذهبت بعين النجاسة فإنها والحمد لله يطهر، يطهر ذلك الموضع. والنجاسة غسلها في الأعيان بحسب، كما ذكر ابن قدام المقدسي في المغني. فمثلا في الإسفنج نزلت نجاسة في الإسفنج، فبتكثير الماء والعصر للإسفنج حتى يزول. نعم، وهكذا. والمشقة تجلب كما قيل التيسير. ويجزئ. نعم،
قال رحمه الله: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المبي.
وهو أن يغمر النضح، وهو أن يغمر بالماء ويأخذ كفا من ماء فيضرب به على مكان البول، وإن لم يزل عينه، هذا خاص بالبول وإيش، والغلام الذي لم يأكل الطعام، والمذي في الثوب، هذا يجزئ فيه النضح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم ومتفق عليه، أم قيس بنت محصن أتت بابن لها غلام فقعدته في حجر النبي وكان صغير لم يأكل الطعام فبال، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء كفا من ماء فنضحه، أخذ ماء فنضحه به، فدل على أن الغلام إذا كان على الوصف الذي جاء في حديث أم قيس لم يأكل الطعام يجزئ في نجاسته إيش؟ النضح. فإذا أكل الطعام واشتهى
الغسل،
الغسل. والجارية سواء كانت اشتهت الطعام أو لم تشتهي
الغسل،
البنت الغسل. للحديث يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، فالغلام النضح الذي لم يأكل الطعام. نعم، الذي لم يأكل الطعام يكون فيه النضح والغسل للجارية. أما المذي فيغسل الذكر، وأما الثوب فينضح، وذلك للحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله لمكان ابنته مني، فسألت المقداد لكي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل ذكره ويتوضأ. أما الثوب فلما روى ابن ماجه وغيره من حديث سهل بن حنيف قال يا رسول الله فكيف بما أصاب يعني المذي من ثوبي؟ قال خذ يعني كفا وانضح انضحه، ما قال اغسله. إذن ينضح في موضعين، ينضح في ثوب أصابه مذي، ينضح في ثوب أصابه بول غلام لم يأكل الطعام، فهذا فصل القول في قوله. وكذلك
قال رحمه الله ويعفى عن يسيره ويسير الدم.
وكذلك المذي لم تقرأها،
قرأتها في البداية.
نعم وكذلك المذي قرأتها. طيب وكذلك المذي ينضح، لكن الذي ينضح إيش هو؟ إيش
الثوب؟
الثوب. فكيف المصنف قال ينضح الذكر؟ نعم فإنه أمر بغسل إيش؟ بغسل الذكر. النبي أمر علي إذا أمذى. أما الثوب فإيش؟
ينضح.
ينضح الثوب ينضح. نعم إلا أن يكون جعل غسل الذكر للاستحباب بقرينة أنه في الثوب قال ينضح، فإذا المادة واحدة تصيب الذكر وتصيب الثوب فيجعل قوله يجب أمره بغسل الذكر للاستحباب بقرينة أنه في الثوب قال إيش ينضح، والمادة واحدة. فمن أجل ذلك قال لعله المصنف هنا ينضح من المذي، ينضح من إيش؟ ينضح من المذي. وفيه روايتين، أحدهم يجزئ عن الإمام أحمد، روايتان أحدهم يجزئ نضحه، والإمام أحمد كان له روايات سببها أنه متبع الآثار، لا كما يقول بعض الجهلة ينسب الإمام أحمد لقلة الفقه، يقول رواية 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 رواية، هذا من جهله، كلما تبين له حق يصير إليه، ليس تذبذبا ولا اضطرابا وإنما ترجيحا للعلم، وهذا يدل على كمال اتباعه للرسول والصحابة رضوان الله عليهم. حتى تجد في المسألة الإمام أحمد خمس روايات أحيانا، وهنا روايتان، رواية عن الإمام أحمد أنه يجزئ نضحه لحديث سهل كنت ألقى من المذي شدة وعناء، يقول سهل فقلت يا رسول الله كيف ما أصاب ثوبي؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا الماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب. طيب والثاني يجب غسله لحديث من؟ لحديث علي، ولأنه النجاسة الكبير أشبه البول، فقال النبي يغسل ذكره، وحيث أن الآثار جاءت مختلفة مفرقة بين الثوب وبين الذكر، فنصير إلى كل حديث على وجهه، فوجه الثوب النضح، الوجه ذكر في الثوب النضح، والوجه الذكر في الذكر إيش؟ الغسل. فنستريح لظاهر عبارة النبي في قوله في حديث علي يغسل من إيش؟ يغسل من بول، نعم يغسل ذكره ويتوضأ، هذا وين؟ في المذي في الذكر يغسل ذكره، أما في الثوب فقال ينضح الثوب، ينضح الثوب. طيب قال رحمه الله نعم ويعفى.
قال رحمه الله ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه.
طيب هذا المذي فيعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره المذي. لماذا قال يعفى عن يسيره؟ لأجل أنه في حالة وجوده على الثوب قال ينضح، فهذا يدل أن اليسير معفو عنه. طيب، وعنه عن الإمام أحمد رواية أنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة، وهذه الرواية مرجوحة لأي شيء؟
حديث علي،
حديث علي أمره بأن يغسل ويتوضأ، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. أما المني فقد اختلف فيه العلماء، وهنا قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم أكمل، سيأتينا المني. نعم، ولنا أن نسبق لأنه مع المذي، فكان حقيقة لعل الأحسن في الترتيب، ولا يعني ليس لي رأي مع المصنف، ولكن لو قال المذي ثم عطف
المني،
المني لأن المخرج
واحد
واحد، لكنه تكلم بعد المذي في يسير الدم وما تولد من القيح والصديد للاشتراك في المناسبة وهي الإعفاء. وإلا فلنراعي حينئذ على كل حال ترتيب المصنف، وكذا المذي ويعفى. اقرأ
ويعفى عن يسير ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه.
ويعفى عن يسيره ذكرنا هذا، ويسير الدم، وذلك لتفريق الصحابة. أصل الدم لا يقال مطلقا أنه نجس، ولا يقال مطلقا أنه طاهر. الدم إذا انفجر عرق منك فلا تقول مطلقا نجس ولا تقول طاهر، فقل الكثير نجس والقليل طاهر. كيف عرفنا هذا؟ نحن أمة متبعة للسلف وهم الصحابة، وأصول السنة عندنا كما قال الإمام أحمد التمسك بأثار الصحابة، وهم أفهم الناس لمعاني القرآن. ففي القرآن جاء ما يدل على أن الدم نجس. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال الحافظ بن حجر ولما قال رجس، والأصل الأخذ بلغة الشارع، فرجس هنا بمعنى نجس، لا تقول قذر، لأن في اللغة قذر أن نجس، لكن لما تكلم الشارع بلغته يجب أن نراعي لغته فنقول نجس، لأنه قد يدعي مدعي يقول لا لا نسلم لك القرآن جاء بلسان عربي، ورجس معناها قذر عند العرب، فلا نسلم أن هذه الشيء نجسة. فنقول لكن الشارع الأصل يتكلم بلغته مو بلغة إيش العرب، فأول ما ترى الحقيقة إيش
شرعية
أي بلغته لغة الشارع، فحينئذ نقول الدم نجس. لكن متى؟ إذا كان كثيرا، لأنه قال دما مسفوحا، ويدل على ذلك تفريق الصحابة. فقد قال عبد الله بن عباس إذا كان الدم كثيرا، والكثير كما قال لي محمد وصف له إذا كان فاحشا في نفسك فإنه قال ابن عباس لا يصلي فيه، وإذا كان قليلا فليصلي. بل جاء ذلك عن ابن عمر وابن أبي أوفى وأبو هريرة، كلهم في التفريق فرقوا بين الدم القليل والكثير. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفقه البثرة في صلاته فيخرج الدم اليسير ويتم صلاته، على خلاف إذا رأيناه كما في موطأ مالك مر معكم في دراستكم في الموطأ أنه كإذا رعف ترك الصلاة وغسل الدم ورجع، فكان ابن عمر يفرق بين الدم الكثير
والقليل.
والقليل. وأبو هريرة يدخل يده أصبعه في أنفه، نعم، فيخرج شيء من الدم يفتته ويصلي، ما يقطع صلاته ويغسله لأنه قليل. وابن أبي أوفى يبزق دما قليلا فيتم صلاته. فحينئذ نقول أجمع الصحابة أو اتفقوا على التفريق بين الدم القليل والدم
كثير.
الكثير، وهذا أصح الأقوال في ذلك. قال الخلال الذي استقر عليه في الكثير نعم الفاحش ما يستفحشه كل إنسان بغلبة الظن في نفسه، ما يحتاج إلى مقياس. نعم كل إنسان أدرى بثلثه إن صح التعبير، وما ينقدع في نفسه أنه فاحش. نعم فالمرجع في ذلك. ليش؟ لأن الصحابة كانوا يفتون الشخص كابن عباس، يقول أنت أيها المستفتي أو أنت أيها المخاطب إذا كان فاحش للدم فأعد، إذا كان قليلا فصلي. ولما لم يذكر له دل على المخاطب هو في اعتقاده ما فحش في نفسه وغلب ظنه، لا غيره، لا عند غيره. والبر مطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا حينئذ يعفى عن الدم اليسير لما تقدم من قول الصحابة. قال وما تولد منه القيح والصديد، لأن لا يمكن التحرز منه، فاللسان تأتيه الحكة وتأتيه فقط بثرة في الصلاة وفي غيره كما تقدم عن ابن عمر، فيعفى عن ذلك. أما الصديد والقيح فالحكم عليهم بالنجاسة ولو كان كثيرا باعتبار أنه ما فسد من الدم. نقول بما قاله ابن حزم في كلام جيد في قاعدة عظيمة انتبهوا لها، إن هذا العالم الذي نعيش فيه عبارة عن جواهر، جوهر الحجر، جوهر التراب، جوهر الشجر، وهذه الجواهر مرتبطة بأسماء: شجر، حجر، تراب، فحم، دم، صديد. وكل هذه الجواهر مرتبطة شرعا بأحكام، كل جوهر له حكم: الدم الكثير حكم، الدم القليل حكم. فإذا تغيرت مادة هذا الجوهر تغير الحكم تبعا له. ومثلوا لذلك بكلب، والكلب نجس العين. مثلوا بكلب سقط في مملحة وقعد سنين حتى تفتت وتحول إلى ملح، فما حكم مادة الكلب الآن وقد تحولت عند علماء الكيمياء إلى شيء يشبه الملح؟ ما عاد صار اسمه لحم، طاهر. كذلك قالوا في مياه المجاري، وخالفهم الشيخ بكر أبو زيد، وهيئة العلماء كلهم على ذلك، الشيخ ابن باز، أن مياه المجاري المعالجة حتى تصبح طاهرة بالمواد الكيميائية، فأخذت مادة أخرى غير تلك المادة التي القذرة ذات البول والغائط أنها طاهرة، لأن تغير الجوهر وتغير الاسم وتغير الحكم تبعا له. فكذلك الصديد والقيح، اسمه دم ولا صديد؟
صديد،
صحيح. جوهره صديد أبيض ليس دم، تغير عن كنهته بالفساد، حتى لو فسد قال لكنه دم فاسد. فاذكر لي الحين الجوهر، الوصف أصبح قيح، وإنما تعبدنا في القرآن بما يسمى
دم.
فإذن يكون الصديد والقيح حكمه طاهر، لا فرق بين يسير وكثير، لا دليل على ذلك. أي تغير الجوهر فلا يمكن أن يكون باقٍ على نجاسته. طيب، وحد اليسير ما لا يفحش في النفس. اقرأ ومني.
قال رحمه الله: وهو ما لا يفحش في النفس. نعم. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
أما مني الآدمي فاختلف العلماء فيه، فمنهم من قال أنه نجس، وهي رواية عن أحمد ويعفى عن يسيره، والصواب من قول من قال أنه طاهر والرواية لأحمد وهو الصواب لأي شيء، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لأي شيء لاحظنا أن عائشة كما بالحديث المتفق عليه كانت تفرك المني من ثوب الرسول، تحكه بظفرها إذا صار يبسا. قال ابن تيمية: وليس هذا الشأن في النجاسات أن تحك، فلو كان نجسا المني لصبت عليه الماء صبا، فدل أن المني طاهر. ويرشح هذا ويدل عليه قول الرب لا إله إلا هو: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالرب لا إله إلا هو كرم آدم وفضله على البهائم وفضله على الحجر والشجر وكل الخلق، نعم، على كثير من الخلق عفوا. فيبعد حينئذ أن يكون كرمه وأصل خلقته التي هي الماء المني تكون نجسة، فهذا يدل على طهارة المني. ومن فهم الصحابة فهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فإنه قال لما سئل عن المني قال: هو عندي منزلة المخاط فأمطه عنك ولو بأذخرة. فعامل المني كأنه مخاط، لو بقي المخاط، وهذا قول أيضا من عباس يفيدنا في المخاط أنه ليس بنجس. استفدنا الآن أحكام تخرج من الإنسان على ما يلي: البول نجس، لأننا قلنا أن البول المستثنى ينضح بول من؟
الغلام الذي لم يأكل الطعام.
الغلام الذي لم يأكل الطعام، والجارية نجس. فمما يدل على نجاسة بول الآدمي، نعم، حديث أم قيس، لأن النبي وحديث يغسل من بول الجارية، فالكبير باب أولى، وأن الوصف كان لأنه لم يأكل الطعام، هذا يدل أن البول الآدم الكبير نجس، لأن الوصف كان أي نعم. ويضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما عذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان لا يستنزه من البول، نعم، وأما الثاني كان يمشي بالنميمة بين الناس، يعني يحرش الناس على بعض، ينقل كلام من إنسان لسان ليفسد الود بين الناس. فرآه النبي أو سمع صوته يعذب في القبر، وذلك ونبه على ما يصنعه السورية والإخوان المسلمين، دائما يحرشون على ولاة الأمر ويجعلون الناس يزرعون كراهة في قلوبهم تجاههم، فهذا يفرق الكلمة ويؤدي إلى سفك الدماء والفتن، نسأل الله العافية. فإذا دخل إنسان القبر في نميمة شخص، فكيف إذا كان ذو حق مثل ولي الأمر مثل الوالدين؟ يحرش على والديه، يحرش على ولي الأمر، يحرش على العلماء حتى ينفر من دروسهم، هذا أخطر وأشد في النميمة. الشاهد كان لا يستنزه من البول. طيب، قالوا يعني هذا ليس به دليل، لأنه قال البول، فحينئذ
حديث الأعرابي
يدخل فيه كل بول، والصواب أنه مقصود بوله هو، فقال في رواية من بوله، فدل على أن بول آدمي نجس، والغائط كذلك نجس، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط أن يأخذ معه 3 أحجار، فدل ذلك على أن الغائط نجس. ثم قال: وبول ما يؤكل لحمه طاهر وهو حق، لكن لا يرد على ما يؤكل لحمه أنه نجس من حديث كان لا يستنزه من البول، فقال حتى اللي يأكل لحمه لحمه نجس. لا يرد علينا هذا، ليش؟ لرواية من بوله، فما سوى ذلك من البول يحتاج إلى دليل. فينقسم، تنقسم البهائم حينئذ في البول إلى قسمين: ما يؤكل لحمه بوله طاهر، ما لا يؤكل لحمه كالسباع ويضاف إلى ذلك شكل الكلب والخنزير بوله إيش؟ نجس. ما الدليل؟ وجدنا أن النبي فرق فقال صلوا في مرابض الغنم مع أنها تبول وذات روث، ورد صلوا في مرابض الإبل لم يعلل بالنجاسة، قال فإنها خلقت من الشيطان. ورأينا أن النبي أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، فيقاس على الإبل
غيرها
كل ما يؤكل لحمه من شاة ونحو ذلك. قال الفقهاء ولم يأمرهم النبي بأن يغسلوا أفواههم، فدل ذلك على طهارة إيش؟ أبوال الإبل، ما قال اغسلوا أفواهكم إذا شربتم، فدل على طهارة أبوال الإبل، ويقاس عليها كل ما يؤكل لحمه. ولذلك ويدل على ذلك أيضا في قصة حجة النبي والتي خرجها مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله، فإنه دخل ببعيره الحرم المسجد الحرام ولم يأمر النبي بغسل روثه ولا بوله إذا وجد، ما قال إذا رأيتم بوله فاغسلوا كما يفعل الآن جزا الله خير خدام الحرم، وجزا الله خير الحكومة على هذا المجهود العظيم في الحرم، فإنه أول ما يشوفون قطرة يغسلون من وسخ، يغسلون المكان. على كل حال النبي لم يأمر الصحابة بذلك، فدل على إيش؟ طهارة بول الإبل. وليس معناها أن مدام النبي ما أمر في الإبل أننا ما ننظف الحرم، لا، نقصد أن لو شاء النبي لأمرهم فيما يتعلق بالنجاسة والطهارة، أما النظافة فهذا عمل مبارك أن ينظف ويطهر المسجد الحرام في كل وقت. طيب، ثم بعد ذلك نذكر بابا جديدا وهو
كتابة
الآنية.
كتابة الثاني.
نعم، الآن الساعة كم؟ إيه نعم. الآن ننتقل إلى كتاب الآخر واطمئنه، فإنه إذا فرضا بقي لنا شيء ولو نصف أو ربع في المنهج فنعقد دورة أخرى إن شاء الله في الإجازة في مسجد آخر لنكمل إن شاء الله بقية المتن، فلا تقلقوا. أن بعض الإخوان كان حريصا يقرأ بعض المختصرات، وها هي بعض المختصرات، فلعلها تكون نافعة إن شاء الله. طيب،